السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه دخل الجنة فسمع صوت مشي في الجنة، فقال: من هذا؟ من الذي يمشي هذا؟ فقالوا: هذه امرأة تسمى الغميصاء بنت ملحان. من هذه المرأة؟ من الغميصاء بنت ملحان؟ هذه هي الصحابية الجليلة الغميصاء أو الرميصاء في بعض الروايات بنت ملحان، المشهورة بأم سليم، هي أم الصحابي الجليل أنس بن مالك. هذه المرأة إذا أردنا أن نسرد مواقفها وسيرتها ستجد الكثير والكثير من المعاني والدروس والعبر. الحقيقة أنا لا أكاد أجد وصفا لهذه المرأة إلا وصفا اختصاريا، أنها امرأة بأمة. نعم والله. وحتى ندرك لماذا نقول هذا، سأبدأ معكم القصة من البداية. لن أبدأ منذ بداية ميلادي هذه السيدة، ولكن منذ بداية الهداية، منذ أن شرح الله صدرها للإسلام. هذه المرأة كانت متزوجة من والد أنس وهو مالك بن النضر، وعاشت معه فترة قبل الإسلام، فلما أذن الله بالهجرة وبدأت رسل الإسلام يتوافدون على المدينة، وبدأت الدعوة تنتشر في هذه البلد العظيم، وشرح الله صدر هذه المرأة لدين الله فأسلمت، ولكن أبى زوجها أن يسلم. حاولت معه كثيرا لكنه أبى، وغضب منها يوما وترك لها البيت وسافر، ثم مات في سفره. تأملت هذه المرأة وهي في شبابها، وكانت امرأة عاقلة، وكانت معروفة بحسبها ونسبها وعقلها، فكانت مطمعا للزواج. حاول الكثيرون التقدم لها. كان من ضمن الذين تقدموا لها رجل يسمى زيد بن سهل المكنى بأبي طلحة. أبو طلحة كان رجلا ذا حسب أيضا ونسب، وكان من أثرى الأثرياء، كان من كبار أصحاب الأموال. تقدم لها فقالت له كلمة خالدة، قالت له: يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد، أنت رجل معروف، رجل لك منصب، لك جاه، لك مال. قالت: ولكني امرأة مسلمة وأنت مشرك، فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك غيره. سبحان الله. انظر إلى هذه المرأة، عندما يتقدم لها رجل بمثل هذه المواصفات، رجل ثري تستطيع أن تطلب أي شيء، لكنها أبت إلا أن تطلب هداية هذا الرجل. إن تسلم فذاك مهري، لا أسألك غيره. تردد أبو طلحة في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك شرح الله صدره وقال لها: أنا أسلمت. فقبلت به، فقال أهل المدينة: فوالله ما سمعنا بأكرم مهرا من هذه المرأة، كان مهرها الإسلام. انظر إلى بداية إنشاء هذا البيت، هذه بداية عظيمة، بيت ينشأ على الطاعة. امرأة نظرت إلى بيتها فقالت: لن أؤسسه على الأثاء، لن أؤسسه على متاع الدنيا، أنا سأؤسسه على مرضات الله سبحانه وتعالى. فكان هذا البيت بيت أسس على التقوى، بيت بداياته أصلا كانت الهداية. ف فلك أن تتخيل كيف عاشوا في هذا البيت. قبل أن ننتقل من هذه النقطة، أحب أن أشير إلى أمر مهم. كثير من بيوتنا تبدأ بمثل هذه البداية، رغبة عظيمة في الخير، نريد أن يكون بيتنا بيت صلاح، نريد أن نفعل كذا ونفعل كذا، نريد أن يكون لنا مكتبة شرعية في بيتنا، نريد أن نقوم الليل، نريد أن نفعل كذا ونفعل كذا، أمنيات عظيمة. كثير ممن ينشئون بيوتهم يقولون بإذن الله سنطبق كذا ونفعل كذا، ويكون لهم من الأحلام الكبيرة، لكن عند المحك، عند الاصطدام بحقائق الحياة، للأسف تتبخر هذه الوعود وتتلاشى الأحلام. وننظر فإذا ما جنيناه من بيوتنا هو أننا أسسنا البيوت على أمور الدنيا، لكن ما توعدنا عليه من الخير للأسف لم نستطع أن نتمسك به. انظروا إلى هذا البيت الذي نتكلم عليه، بيت بدأ بالبداية التي نتكلم عليها، بالهداية، برغبة الخير، لكن لم تتوقف عند لحظة البداية، إنما كان هذا البيت مصنعا أخرج لنا ليست شخصية واحدة بل شخصيات عظيمة في الإسلام. نبدأ أولا بكيف تصرفت هذه المرأة مع طفلها الصغير، مع أنس. الآن ابنها يتربى معها، له من مال أبيه، وعنده زوج أمه رجل ثري، طفل لديه إمكانيات الحياة، تستطيع أن تربيه أحسن تربية، تستطيع أن تجعله مشروع رجل من سادات قومه. يعني كما نرتب الآن نحن في حياتنا، أنا عندي طفل والله أرتب له، أنا عايز أودي الحضانة الفلانية، بعد كده المدرسة الفلانية، وعايزه يخش الكلية الفلانية، ورتب له الحاجات الفلانية. نحن نرتب لأبنائنا ترتيبا دنيويا في قمة الدقة والإحكام، لكن هذه المرأة لم تنظر هذه النظرة. إنما يحكي أنس رضوان الله عليه فيقول: جاءتني أتت بي أمي وأنا صغير، فردتني بخمارها وأزرتني بنصفه الآخر، يعني لفته في الخمار كده زي ما بنقول بالبلدي، وذهبت بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله خويدمك أنس، يا رسول الله أنا أقدم لك أنس ليخدمك، ليكون لك خادما. يا الله، انظر كيف فكرت هذه المرأة. هذه المرأة التي بدأت حياتها وبدأت بيتها بمهر هو الإسلام، فكيف في تفاصيل الحياة أنت ستجد الإسلام أيضا. عندما فكرت لابنها ما فكرت له إلا ليكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنها هذا تستطيع هي أن تجعل له من الخدم والحشم ما يكون به سيدا في قومه، لكنها نظرت منظورا آخر، علمت أن السيادة فعلا وأن الحظوة لا تكون إلا في محراب العبودية. لأجل هذا خططت له ليعيش خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنعم به من مقام أن يعيش خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل عاش أنس مع رسولنا صلى الله عليه وسلم 10 سنوات كاملة، تربى في هذا المحضن، تربى في بيت النبوة، عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى ما لم يراه الآخرون، وسمع ما لم يسمعه الآخرون، وحضر ما لم يحضره الآخرون. كثير من الناس يجهلون الكثير من الصحابة، لكن قل لي بربك، من هذا الذي يجهل اسم الصحابي أنس بن مالك؟ من منا معشر المسلمين لم يسمع به روم، لم يسمع به يوما؟ هذا الرجل من رواة الأحاديث، من المكثرين في الرواية، بل وتفرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العديد من السنن التي لم يشاركه غيره، وكيف لا وهو يعتبر من خواص أهل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن نحجز لأبنائنا أماكنهم في الدنيا، وهي اختارت له مكانته في الدين، فأنعم به من اختيار. هذا أحد الثمار التي خرجت من هذا البيت. وانظر أيضا لهذه المرأة كيف أخرجت لنا هذا الزوج العظيم، رجل كان على الشرك، هداه الله على يديها. ترى هل اكتفوا بهذه اللحظة؟ هل كانت هذه هي النهاية؟ كلا، بل كانت هذه هي البداية. إن المرأة التي لم تطلب من زوجها إلا أن يكون مستقيم الحال يصعب أن ترى حياتها معه بعد ذلك إلا على مثل هذه الاستقامة. فإذا نظرت في هذا الصحابي الجليل تجد أنه قد استخرج ما بداخله من الخير، عاش مع هذه السيدة في هذا البيت العظيم، فخرج لنا هذا النموذج. أبو طلحة الأنصاري رجل من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقتصر حدود مكانته عند مجرد الصحبة والعمل الصالح، بل كان ممن يبذلون في سبيل الله بكل شيء. لما سمع أبو طلحة قول الحق سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كيف تفاعل معها وكيف تعامل معها؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء. كان لديه حائط مواجه للمسجد وفيه عين عذبة طيبة المذاق وثماره وارفة، فقال يا رسول الله أنا سمعت هذه الآية وسأطبقها، لابد أن أعمل بهذه الآية، فخذها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اجعله في أقاربك. كان يسارع إلى الخير، يسارع إلى الإنفاق، ولم يتوقف على هذا، إنما أيضا كان يبذل من نفسه في سبيل الله. فكان رضوان الله عليه من كبار المجاهدين، حتى قال عنه صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة أشد على الكفار من فئة، صوته في الجيش، صوته في المعركة أشد عليهم من فئة من الناس، فما بالك بسيفه، فما بالك بفعله. هذا البيت جامعة ومحضن، نموذج عظيم لبيوت المسلمين. هذا البيت أسس بالفعل من أول لحظة على رضوان الله سبحانه وتعالى، فخرجت لنا هذه النماذج، خرج لنا أبو طلحة، وخرج لنا أنس، وخرجت لنا هذه الأم، هذه الأمة التي هي بأمة أم سليم رضوان الله عليها. بالفعل هي تستحق هذه المكانة. أختاه، أريد منك أن تطالعي سير مثل هؤلاء النسوة الصحابيات الجليلات، انظرن إليهن كيف فعلن وكيف عشن، كيف كان التخطيط وكيف كانت الحياة. عندما نرى أمثال هؤلاء ونسير على دربهم سنجد بإذن الله بيوتنا قد انصلح حالها، ويخرج لنا من هذه المحاضن من يجاهد في سبيل الله، ومن يجاهد لنشر العلم، ومن يعمل للخير، ومن يقدم العون للآخرين. نريد هذه البيوت، إذا انصلحت بيوتنا انصلح حالنا. مجتمعاتنا ما هي إلا بيوت، فإذا بدأنا باللبنة الأولى استطعنا بإذن الله أن نقيم الجدار وأن نقيم البناء. فهلموا إلى إصلاح بيوتنا، انظروا إليهم وافعلوا فعلهم وتأسوا بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم، اللهم ارض عنهم أجمعين، اللهم اجعلنا ممن يعيشون على ما عاشوا عليه، ويبعثون على ما بعثوا عليه، ويحشرون في زمرتهم. أسأل الله أن يرزقنا صحبتهم في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.